الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب السنة. قال رحمه الله: باب شرح السنة. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان حاء قال: وحدثنا قال: وحدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية قال: حدثني صفوان نحوه قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمرو: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أول كتاب السنة. باب شرح السنة. المراد بالسنة هنا ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالعقيدة من اجتماع وافتراق، واختلاف واتفاق، ما يتعلق بالعقيدة من اجتماع وافتراق، واختلاف واتفاق. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وفي روايات أخرى أن اليهود افترقت على 71، والنصارى افترقت على 73، على 72 وأن هذه الأمة ستفترق، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. وفي هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد افترقت هذه الأمة. وكان أول افتراقها مجموعة الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوه، ثم بعد ذلك أيضا خلاف ابن السوداء الذي ظهر في زمن علي، والخوارج الذين ظهروا في زمنه، ثم بعد ذلك القدرية، ثم بعد ذلك الجهمية. والمهم أن الافتراق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حصل، والذي أخبر عنه مما سبق قد حصل، والحرص كل الحرص أن نكون من الفرقة الناجية، الحرص كل الحرص أن يكون العبد من الفرقة الناجية، وهو أن يجتهد في أن يكون عمله موافقا لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال. قوله وسيخرج أقوام، وإنه سيخرج أقوام في أمتي أو من أمتي تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وهذا واقع، فإنك ترى أن أصحاب تلك الأهواء الكثير منهم لا يذعن للحق ولا يرجع إليه بعد أن عرفه، كالكلب المسعور الذي أصيب بداء الكلب. وداء الكلب هو داء يصيب الكلب، فإذا أصيب به يظل لا يهدأ، بل هو مجنون أو كالمجنون، لا يشرب الماء بل يريد أن يعض كل من وجده. نسأل الله العفو والعافية من ذلك. قوله اثنان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، سميت الجماعة لأنها على الحق، وكل من كان على الحق فهو جماعة وهو أمة وإن كان واحد. لهذا وصف الله عز وجل إبراهيم عليه السلام مع أنه واحد، وصفه بأنه أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، فالحق أصحابه هم الجماعة وإن كانوا قليلين. نعم.
قال: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد ابن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. المتشابه له معنيان: التشابه في إعجازه وبلاغته وقوته، هذا المراد به أن القرآن متشابه في كل ذلك، بلاغته وإعجازه وقوته ورده على من يلقون الشبه على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. من هذا الباب يسمى القرآن كله متشابه، ومن ناحية أخرى ينقسم القرآن إلى قسمين: محكم ومتشابه. فالمحكم هو الواضح والذي تكون قراءته تفسيره، والنوع الثاني من المحكم هو ما يعلم تفسيره بأن يعلمه علماء الأمة وأحبارها أما المتشابه الذي يقابل المحكم فهو ما لا يعلم تأويله إلا الله، والمقصود به هنا هو هذا المعنى. فالذين يتبعون المتشابه يريدون أن يتأولوه بتأويل يستعينون به على إلقاء الشبه على الأمة حتى يصرفوا الأمة عن الحق ويلقوا فيهم تلك الشبه التي يحولون بها الحق إلى الباطل. فهذا هو المقصود. والقرآن كما وصف الله عز وجل منه ما لا يعلم تأويله إلا الله، أو لا يعلم كيفيته إلا الله. فمثلا أسماء الله وصفاته معلومة المعنى في اللغة العربية، فإذا قال الله عز وجل وأخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش وجب علينا أن نؤمن بهذا على الوجه اللائق بجلال الله، لكن الكيفية مخفية عنا، فالاستواء معلوم والكيف في حق الله مجهول، كما قال مالك رحمه الله لمن سأله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وأنت رجل سوء. ثم أمر بإخراجه. فالذين يقولون إذا وصفنا الله عز وجل لأن له عينين وأن له بصر وأن له سمع أو ما أشبه ذلك، فإنا قد شبهناه بخلقه، لذلك فنحن نؤول هذه الآيات وهذا أصله مستقى من قول الجهمية الذين لا يؤمنون بصفات الله عز وجل، هذا قول باطل. وإن الواجب علينا أن نؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بجلال الله، وتوضيح ذلك أن مثلا إذا وصفنا الله عز وجل بأنه سميع فإن له سمعا، فعلينا أن نؤمن بأن له سمعا لا يشبه أسماع المخلوقين. وإذا وصفنا الله عز وجل بأن له بصرا فعلينا أن نؤمن بأن له بصرا لا يشبه أبصار المخلوقين، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يسمع جميع المسموعات بل وغير المسموعات لنا، كذلك يبصر جميع المبصرات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. والشاهد من هذا أن صفات الله عز وجل ليست من المتشابه، ولكنها واضحة المعنى، وإنما هي تعد من المتشابه في الكيفية، في الكيفية فقط. نعم.
قال: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال: حدثنا يزيد بن زياد قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وقال: حدثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: فأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك، وذكر ابن السرح
كعب بن
قال: سمعت كعب بن مالك، وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته.
باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. مجانبة أهل الأهواء وبغضهم في الله عز وجل من الأمور المحتمة في الدين، فمن أسس الدين الحب في الله والبغض في الله، والموالاة فيه والمعاداة فيه. لن يبلغ العبد كمال الإيمان إلا بذلك. إذا أحب العبد لله وأبغض لله ووالى لله وعادى لله وبذل من أجل الله ومنع من أجل الله، فذلك هو الذي بلغ كمال الإيمان. تحب الرجل لا يقربك في النسب ولا هو من جيرانك الذين تتعاون معهم ويتعاونون معك على جلب المصالح المشتركة بينكم، ولكنه رجل بعيد عنك في الدار، بعيد عنك في النسب، يبلغك عنه بأنه صاحب سنة فتحبه لله. إذا بلغت إلى هذا الحد فأنت مؤمن. كذلك أيضا يبلغك عن المبتدع، يكون قريبا لك، تتحقق بدعته، وترى انحرافه فتبغضه لله، وإن كان أقرب الناس إليك وإن كان شقيقك في النسب أو ابن عمك، هذا الذي يجب. وهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا الرجل منهم يسلم ويجانب من كان على خلاف عقيدته ويبتعد منه. وفي حديث الطفيل بن عمرو شاهد على ذلك وغيره من الأدلة، حينما جاء إلى مكة وكان الطفيل بن عمرو الدوسي رجلا شريفا في قومه، شاعرا بليغا، قدم مكة فجاء إليه قريش وحذروه من سماع النبي صلى الله عليه وسلم وسماع كلامه، فلم يلبث أن حشى أذنيه بالقطن كي لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى الحرم إلى المسجد في الضحى ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي ويقرأ، فوقف إلى جنبه ليسمع كلامه، وأخيرا قال لنفسه: إن هذا لهو العجز، ألست أنا من صفتي أني أعرف حسن الكلام وقبيحه وشعره ونثره؟ إذن فمن العجز أن أبقى على كلام قريش؟ ولكن سألقي القطن الذي في أذني ولكن سألقي القطن الذي في أذني وأسمع كلامه، فإن كان حقا اتبعته وإن كان باطلا تركته. فألقى القطن فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه بعض قراءته، فعرف أنه حق، أن ما يقوله حق، فتبعه إلى بيته وسمع منه وقرأ عليه القرآن فأسلم وعاد إلى بلده. فلما قدم جاء أبوه ليسلم عليه فقال له: إليك عني، فلست منك ولست مني. لماذا يا ابني؟ قال: إني تابعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت دين الجاهلية وعبادة الأوثان. فقال: ديني دينك. فعلمه كيف يسلم فأسلم، وجاءت أمه وزوجته كذلك يقول لكل واحدة منهما كما قال لأبيه وأسلموا. وهكذا كان الرجل يسلم فيفارق أهله ويبتعد عنهم ويبتعدون عنه ومن أجل ذلك فلقد كانت قريش تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، يقولون ألا ترون أنه يفرق بين الرجل وأبيه وابنه وعشيرته؟ والمهم أن هذا من أسس الدين، أن يكون الرجل متبعا للحق مبتعدا عن أهل البدع. ومن الأدلة على ذلك حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه، وهذا حديث طويل كما هو في الصحيحين وكما ذكره النووي في كتابه رياض الصالحين، رياض الصالحين. والشاهد أنه بعد أن مضى عليهم 40 يوما لا ينزل فيهم شيء، الثلاثة الذين خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك كلامهم، أمر بترك كلامهم قبل ذلك، وبعد مضي 40 يوما أمر كل واحد منهم أن يفارق زوجته حتى يقضي الله فيهما ما يقضي أو فيهم ما يقضي، وبعد ذلك نزلت توبة الله عليهم. والشاهد منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كلامهم، وفي ضمن ذلك عدم التسليم عليهم. وهذا دليل على أن أهل البدع ينبغي أن يشعروا بأن ما هم عليه باطل، فيترك السلام عليهم من أجل ذلك. نعم.
باب ترك السلام على أهل الأهواء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا
فقالت أنا أعطي تلك اليهودية. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر.
باب ترك السلام على أهل الأهواء. وهذا كفرع للباب قبله. فالباب قبله فيه مجانبة أهل الأهواء، ومجانبة أهل الأهواء تشمل السلام وغيره. أراد في هذا الباب أن يبين أن ترك السلام على أهل الأهواء من الأمور المشروعة في الإسلام، أورد فيه حديث يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني. الخليق نوع من الطيب بزعفران، الزعفران فيه رائحة وفيه صفرة، لذلك نهي عن التزعفر للرجال، ونهي أيضا عن لبس الثياب المزعفرة. فلما قدم عمار بن ياسر فعله قدم من الغزو وقد تشققت يداه، عند ذلك خلقه أهله فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وكما جاء في ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم الذهب فرد على النبي صلى الله عليه وسلم السلام فلم يرد عليه، وكذلك أيضا بعد أن ذهب وأخذ خاتما من حديد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، ثم ذهب فأخذ خاتما من فضة وجاء ورد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، وكذلك الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبسوا الحرير وتختموا بالذهب فجاءوا فردوا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام فلم يرد عليهم، فذهبوا يسألون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقيل لهم اذهبوا فاستبدلوا ثيابا غير هذه الثياب وألقوا خواتم الذهب ثم أتوا فسيرد عليكم. فذهبوا فألقوا تلك الثياب وأخذوا غيرها وألقوا تلك الخواتم وأخذوا غيرها، فجاءوا فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم السلام. تلقى السلام على أهل الأهواء، والمراد بالأهواء هنا البدع، ولما كان في حجة الوداع قبل أن يسيروا إلى مكة كان لصفية جمل معتل، فاضطرت إلى جمل لا أخذ جمل غيره، وكان عند زينب فضل ظهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي صفية جملا من التي هي مستغنية عنها، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم من شهر القعدة، بقية شهر القعدة وذي الحجة والمحرم، وشيئا من صفر، ثم أنه عاد إليها قبل أن يأخذه المرض. فأعتقت جارية لها شكرا لله حينما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تخشى أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة واضحة على ترك السلام على أهل البدع. نعم.
باب النهي عن الجدال في القرآن. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر.
المراد بالمراء هنا الجدال فيه. ولا ينبغي الجدال في القرآن، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله يجب أن نذعن له ونؤمن به كل الإيمان ونحترمه كل الاحترام. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه حين كانوا يتجادلون في القرآن، فخرج عليهم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال: أبهذا أمرتم؟ وأنكر عليهم إنكارا شديدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: المراء في القرآن كفر، يعني أنه قد يؤدي إلى الكفر، لأن التماري ربما يكون أحد المتماريين يرد على صاحبه ولا يسمع كلامه ولا يؤمن بما جاءه به، وربما أدى إلى ذلك العناد والعياذ بالله، فمن أجل ذلك حرم الله عز وجل المراء في القرآن وحرم الجدال فيه ونهى عن ذلك أشد النهي. أما قوله كفر فلأن الجدال يؤدي إلى الكفر، فالكفر هنا ليس المراد به الكفر المخرج من الملة، ولكنه لكونه يسبب الكفر سمي كفرا، والأولى أن نترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه حتى لا يستخف به الجهال. لكن حتى لا يفهم بعض طلبة العلم أن كل جدال في القرآن يكون كفرا مخرجا من الملة، لا بد من تبيين هذا لطلاب العلم. يقول: المراء بكسر الميم والمد في القرآن كفر. قال المناوي: أي الشك في كونه كلام الله، أو أراد الخوض فيه بأنه محدث أو قديم، أو المجادلة في الآية المتشابهة، وذلك يؤدي
إلى الجحود يؤدي إلى الجحود فسماه كفرا باسم ما يخاف عاقبته انتهى. وقال الإمام ابن الأثير في النهاية: المراء الجدال والتماري والممارات المجادلة. المهم أنه لا يكون كل جدال أو مراء في القرآن لا يكون كفرا مخرجا من الملة. نعم.
باب في لزوم السنة. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حليز بن عثمان عن عبد الرحمن بن عوف عن المقدام
عن عبد الرحمن بن أبي عوف
عن عبد الرحمن بن عوف عن المقدام بن معدي يكرب.
عندك ابن عوف أو ابن أبي عوف؟
ابن أبي عوف. عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. قال: وحدثنا أحمد بن محمد بن حنبل. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال: حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال: وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: حدثنا إبراهيم بن سعد حاء وحدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال ابن عيسى: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ثور بن يزيد.
ترى تحقيق الهمزة لا بد منه. حدثنا أحمد بن
قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا ثور بن يزيد قال: حدثني خالد بن معدان قال: حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال: أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت: لا أجد ما أحملكم عليه، فسلمنا وقلنا: أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون 3 مرات.
أقوم في لزوم السنة. أورد فيه حديث المقدام بن معدي كرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. المراد بقوله ومثله معه يراد به السنة، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، وكما يجب علينا أن نأخذ بالقرآن فإنه يجب علينا أن نأخذ بالسنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول منكرا على أقوام سيأتون فيما بعد فيقولون: نأخذ بالقرآن ونترك السنة لأنها مشكوك فيها زعموا. وأول من فعل ذلك الخوارج الذين قرأوا القرآن وتركوا السنة فعوقبوا على تركهم السنة، عوقبوا على ذلك بأن أخرجوا العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الإسلام إلى الكفر، فكفروهم وحكموا عليهم بالكفر بمجرد المعاصي، وحكموا عليهم بالخلود في النار، وأنكروا لذلك الشفاعة نتيجة لإنكارهم السنة. فهذا أمر خطير، وقد رأينا من الناس من تراه كارئا كلاء للقرآن، لكنك بعد ذلك تكتشف بأنه خارجي وبأنه والعياذ بالله يعتقد عقيدة الخوارج ويكفر المسلمين بالذنب، وقد يكون وهميا. فهذا تحذير من الشارع: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. جاءت فرقة، أما الخوارج فقد تركوا السنة كلها، لكن جاءت المعتزلة وقالوا نؤمن بالمتواتر من السنة دون غيره. ومن هؤلاء أقوام ممن يزعم لهم بأنهم دعاة إلى الحق، كالغزالي المتأخر وما أشبه ذلك. هكذا يحصل لمن ترك السنة أنه يخذل والعياذ بالله، وتسوء عقيدته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل شبعان على أريكته. الأريكة هو السرير الذي عليه الحجلة، عليه الفراش والبساط الذي يكون عليه. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يوشك رجل شبعان على أريكته، يقول بيننا وبينكم يقول عليكم بهذا القرآن، عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، يعني وتحريم الحمار الأهلي من السنة وارد في السنة ولم يرد في الكتاب، ولا كل بناب من السباع كذلك أيضا، ولا كل ذي مخلب من الطير. كل ذلك لا يجوز للإنسان أن يتركه لأنه لم يرد في القرآن. كذلك أيضا لقطة المعاهد لا يجوز لك أن تأخذها إلا أن يستغني عنها صاحبها. ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، يعني أن يأخذ من أموالهم بمثل قراه. فهذا كله مما لم يرد في القرآن وإنما ورد في السنة. ثم في الحديث الآخر من حديث أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه، ويقول: لا ندري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. حجة المعطلين للسنة، حجتهم أنهم يقولون أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، والقرآن حماه الله وحفظه، فلا يستطيع أحد التحريف فيه. فلذلك نحن نقول أن الواجب هو الأخذ بالقرآن فقط، هكذا يقولون. ولكن نقول إن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، ومن تركها فقد ترك التشريع وترك بعض التشريع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن القرآن فيه مجملات لم لأن القرآن فيه مجملات لم تبين إلا بالسنة. وقد أنكر عمران بن حصين على من قال له قريبا من هذا الكلام أنكم تأتوننا بأحاديث ما نجدها في كتاب الله، وغضب عليه عمران بن حصين وقال له: أتجد في كتاب الله أن الظهر أربع ركعات وأن العصر أربع وأن المغرب ثلاث وأن العشاء أربع وأن الصبح ركعتين؟ أتجد في كتاب الله مقادير الزكاة؟ الجواب أن مقادير الزكاة والصلوات ومقاديرها لم تعرف إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن مخاطبون بالأخذ بالسنة كما نحن مخاطبون بالأخذ بالقرآن. أما قولهم لا ندري هل صح هذا أم لم يصح، فنقول لهم إن الله تعهد بحفظ شرعه فسهل ويسر للحديث أقواما يأخذون يتتبعون السنة ويأخذونها عن شيوخهم ويمحصونها فما وجدوا فيه ضعف ضعفوه، يضعفون الرجل فيضعف فتضعف كل مروياته، يضعفون الرجل فتضعف كل مروياته، ويعدلون الرجل ويحكمون له بالعدالة والثقة والضبط فتصح كل مروياته ويؤخذ بها. فمن حفظ الله للسنة أن يسر لها رجالا محصوها وعرفوها وذبوا عنها من بعد الصحابة ووراء إلى زمن أحمد بن حنبل ومن كان معه على هذا المنهج، وكذلك إلى أزمنة بعده، لكن أكثر ما يكون في القرن الثاني والثالث محص أهل الحديث الحديث وبينوا صحيحه من ضعيفه، ولذلك فإن هذه الكتب دونت معظمها في أول القرن الثالث أو وسط. فصحيح البخاري كتبه صاحبه في أول القرن الثالث أو ثلثه أو ما أشبه ذلك، وكذلك مسلم. فالبخاري توفي في 258 ومسلم توفي في 262 وأبو داود توفي في 279 والترمذي كذلك حول هذا، إلا أن النسائي وكان آخرهم توفي في 303 بعد عمر طويل في السنة. المهم أن الله هيأ للسنة رجالا محصوها وذبوا عنها وبينوا الصحيح من الضعيف فيها، والحمد لله. فمن قال خلاف ذلك فهو مفتون، من قال خلاف ذلك سواء قال أننا لا نؤمن إلا بالمتواتر كما هو قول جماعة من المبتدعة، أو قال أننا لا نؤمن بالسنة كما تقول الخوارج، فهذان المذهبان رفض السنة كلها مذهب الخوارج، وترك غير المتواتر مذهب المعتزلة، وكلهم ضلال، ونسأل الله العفو والعافية. يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، ثم أورد حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك يقول: قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع أمرا لا على غير أمرنا فهو رد. ثم حديث الإرباض بن سارية، وهو أنه أتاه قوم من التابعين وطلبوا منه أن يحدثهم، فقالوا: جئناك مسلمين، أتيناك زائرين ومكتبسين وعائدين. فحدثهم العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم فصلى بهم صلاة الفجر، ثم أقبل عليهم فوعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، يعني كأن أجلك قريب فودعتنا بهذه الموعظة. كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله، أي اتقوا الله. وتقوى الله مترمنة للأخذ بما جاء في كتابه والأخذ بما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، أي السمع والطاعة لولي الأمر، وإن كان ولي الأمر عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. لو ما يكون فيه إلا هذا الحديث لفهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال: الخلفاء الراشدين المهديين، أو في رواية المهديين الراشدين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا إغراء من النبي صلى الله عليه وسلم، يتضمن الأمر بالتمسك بالسنة وحفظها ومتابعتها والمشي في العقيدة والدين على ضوئها. فقوله عضوا عليها بالنواجذ، هذا إغراء من أشد الإغراء، وحث من أشد الحث على لزوم السنة والإيمان بها ومتابعتها وترك المحدثات من الأمور ثم بيّن أن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة هي الطريق الذي أو المتاهة التي يضل فيها الإنسان فلا يعرف أين اتجاهه وأين مصيره وذلك أن من ترك السنة فإنه قد ترك الاتجاه الصحيح وصار مثل من دخل في متاهة لا يدري أين يتجه وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حديث عظيم يجب علينا أن نأخذ به وأن نتمسك فيه ربما قيل أن البدعة هنا هل المراد بها كل ما ابتدع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الدين أو الدنيا؟ ربما قال قائل هذا، ولكن المراد بذلك هو الابتداع في الدين، لأن الدين قد كمل وأخبر الله بكماله حيث يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا كان الدين قد كمل إذن فمن ابتدع بدعة في الدين بعد كماله فإنه قد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه كتم شيئا من الدين وكذب الله في خبره في إخباره بكمال الدين. هناك كتب ذكرت البدع منها كتاب الاعتصام للشاطبي وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي شرح فيه البدع ورد عليها وغير ذلك من الكتب، يعني ككتاب الشريعة للآجري وكتاب الأبانة الكبرى لابن بطة، كتاب شرح السنة اللالكائي وأمثال هذه الكتب وكتب الردود كتوحيد ابن خزيمة والرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي والرد على الجهمية له والرد على الجهمية لأحمد بن حنبل وأمثال هذا. الحديث الأخير حديث عبد الله بن مسعود من رواية الأحنف بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات. التنطع هو التعمق في الشيء والتكلف في البحث عنه وما أشبه ذلك، فينبغي لطالب العلم أن يكون وسطا بين الغلو والجفاء وبين التنطع والتكلف وبين التساهل. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يفقهنا في السنن ويجنبنا البدع، إنه جواد كريم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث ابن إسحاق الأزدي السجستاني رحمه الله تعالى: أول كتاب السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. أول كتاب السنة. قال رحمه الله: باب شرح السنة. قال: حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفرقت النصارى على إحدى أو ثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة. قال: وحدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا صفوان حاء قال: وحدثنا قال: وحدثنا عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية قال: حدثني صفوان نحوه قال: حدثني أزهر بن عبد الله الحرازي عن أبي عامر الهوزني عن معاوية بن أبي سفيان أنه قام فينا فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة وهي الجماعة. زاد ابن يحيى وعمر في حديثهما
وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه. وقال عمرو: الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أول كتاب السنة، باب شرح السنة. المراد بالسنة هنا ما يتعلق بالعقيدة، ما يتعلق بالعقيدة من اجتماع وافتراق، واختلاف واتفاق، ما يتعلق بالعقيدة من اجتماع وافتراق، واختلاف واتفاق. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى افترقوا على 72 فرقة، وفي روايات أخرى أن اليهود افترقت على 71، والنصارى افترقت على 73، على 72، وأن هذه الأمة ستفترق، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. وفي هذا الحديث معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، فقد افترقت هذه الأمة، وكان أول افتراقها مجموعة الخوارج الذين خرجوا على عثمان وقتلوا، ثم بعد ذلك أيضا خلاف ابن السوداء الذي ظهر في زمن علي، والخوارج الذين ظهروا في زمنه، ثم بعد ذلك القدرية، ثم بعد ذلك الجهمية. والمهم أن الافتراق الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حصل، والذي أخبر عنه مما سبق قد حصل، والحرص كل الحرص
أن نكون من الفرقة الناجية. الحرص كل الحرص أن يكون العبد من الفرقة الناجية، وهو أن يجتهد في أن يكون عمله موافقا لما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال. قوله وسيخرج أقوام، وإنه سيخرج أقوام في أمتي أو من أمتي تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، وهذا واقع، فإنك ترى أن أصحاب تلك الأهواء الكثير منهم لا يذعن للحق ولا يرجع إليه بعد أن عرفه، كالكلب المسعور الذي أصيب بداء الكلب. وداء الكلب هو داء يصيب الكلب، فإذا أصيب به يظل لا يهدأ، بل هو مجنون أو كالمجنون، لا يشرب الماء بل يريد أن يعض كل من وجده. نسأل الله العفو والعافية من ذلك. قوله اثنان وسبعون في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة، سميت الجماعة لأنها على الحق، وكل من كان على الحق فهو جماعة وهو أمة وإن كان واحد. لهذا وصف الله عز وجل إبراهيم عليه السلام مع أنه واحد، وصفه بأنه أمة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فالحق أصحابه هم الجماعة وإن كانوا قليلين. نعم.
قال: باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. قال حدثنا القعنبي قال حدثنا يزيد ابن إبراهيم التستري عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، إلى قوله أولو الألباب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم.
باب النهي عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن. المتشابه له معنيان: التشابه في إعجازه وبلاغته وقوته، هذا المراد به أن القرآن متشابه في كل ذلك، بلاغته وإعجازه وقوته ورده على من يلقون الشبه على النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. من هذا الباب يسمى القرآن كله متشابه، ومن ناحية أخرى ينقسم القرآن إلى قسمين: محكم ومتشابه. فالمحكم هو الواضح والذي تكون قراءته تفسيره، والنوع الثاني من المحكم هو ما يعلم تفسيره بأن يعلمه علماء الأمة وأحبارها أما المتشابه الذي يقابل المحكم فهو ما لا يعلم تأويله إلا الله، والمقصود به هنا هو هذا المعنى: فالذين يتبعون المتشابه يريدون أن يتأولوه بتأويل يستعينون به على إلقاء الشبه على الأمة حتى يصرفوا الأمة عن الحق ويلقوا فيهم تلك الشبه التي يحولون بها الحق إلى الباطل. فهذا هو المقصود. والقرآن كما وصف الله عز وجل منه ما لا يعلم تأويله إلا الله، أو لا يعلم كيفيته إلا الله. فمثلا أسماء الله وصفاته معلومة المعنى في اللغة العربية، فإذا قال الله عز وجل وأخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش وجب علينا أن نؤمن بهذا على الوجه اللائق بجلال الله، لكن الكيفية مخفية عنا، فالاستواء معلوم والكيف في حق الله مجهول، كما قال مالك رحمه الله لمن سأله: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وأنت رجل سوء. ثم أمر بإخراجه. فالذين يقولون إذا وصفنا الله عز وجل بأن له عينين وأن له بصر وأن له سمع أو ما أشبه ذلك، فإنا قد شبهناه بخلقه. لذلك فنحن نؤول هذه الآيات، وهذا أصله مستقى من قول الجهمية الذين لا يؤمنون بصفات الله عز وجل. هذا قول باطل، وإن الواجب علينا أن نؤمن بصفات الله على الوجه اللائق بجلال الله. وتوضيح ذلك أن مثلا إذا وصفنا الله عز وجل بأنه سميع فإن له سمعا، فعلينا أن نؤمن بأن له سمعا لا يشبه أسماع المخلوقين. وإذا وصفنا الله عز وجل بأن له بصرا فعلينا أن نؤمن بأن له بصرا لا يشبه أبصار المخلوقين، وهكذا. فالله سبحانه وتعالى يسمع جميع المسموعات، بل وغير المسموعات لنا، كذلك يبصر جميع المبصرات، يرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. والشاهد من هذا أن صفات الله عز وجل ليست من المتشابه ولكنها واضحة المعنى، وإنما هي تعد من المتشابه في الكيفية، في الكيفية فقط. نعم.
قال: باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا خالد بن عبد الله قال: حدثنا يزيد بن زياد قال: حدثنا يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في الله. وقال: حدثنا ابن السرح قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: فأخبرني عبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال: سمعت كعب بن مالك وذكر ابن السرح
كعب بن
قال: سمعت كعب بن مالك وذكر ابن السرح قصة تخلفه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قال: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة، حتى إذا طال علي تسورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي فسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام، ثم ساق خبر تنزيل توبته.
باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. مجانبة أهل الأهواء وبغضهم في الله عز وجل من الأمور المحتمة في الدين، فمن أسس الدين الحب في الله والبغض في الله، والموالاة فيه والمعاداة فيه. لن يبلغ العبد كمال الإيمان إلا بذلك. إذا أحب العبد لله وأبغض لله ووالى لله وعادى لله وبذل من أجل الله ومنع من أجل الله، فذلك هو الذي بلغ كمال الإيمان. تحب الرجل لا يقربك في النسب ولا هو من جيرانك الذين تتعاون معهم ويتعاونون معك على جلب المصالح المشتركة بينكم، ولكنه رجل بعيد عنك في الدار، بعيد عنك في النسب، يبلغك عنه بأنه صاحب سنة فتحبه لله. إذا بلغت إلى هذا الحد فأنت مؤمن. كذلك أيضا يبلغك عن المبتدع، يكون قريبا لك، تتحقق بدعته، وترى انحرافه فتبغضه لله، وإن كان أقرب الناس إليك وإن كان شقيقك في النسب أو ابن عمك، هذا الذي يجب. وهذا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنا الرجل منهم يسلم ويجانب من كان على خلاف عقيدته ويبتعد منه. وفي حديث الطفيل بن عمرو شاهد على ذلك وغيره من الأدلة، حينما جاء إلى مكة وكان الطفيل بن عمرو الدوسي رجلا شريفا في قومه، شاعرا بليغا، قدم مكة فجاء إليه قريش وحذروه من سماع النبي صلى الله عليه وسلم وسماع كلامه، فلم يلبث أن حشى أذنيه بالقطن كي لا يسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى الحرم إلى المسجد في الضحى ووجد النبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي ويقرأ، فوقف إلى جنبه ليسمع كلامه، وأخيرا قال لنفسه: إن هذا لهو العجز، ألست أنا من صفتي أني أعرف حسن الكلام وقبيحه وشعره ونثره؟ إذن فمن العجز أن أبقى على كلام قريش. ولكن سألقي القطن الذي في أذني ولكن سألقي القطن الذي في أذني وأسمع كلامك، فإن كان حقا اتبعته وإن كان باطلا تركته. فألقى القطن، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه بعض قراءته فعرف أنه حق، أن ما يقوله حق، فتبعه إلى بيته وسمع منه وقرأ عليه القرآن فأسلم وعاد إلى بلده. فلما قدم جاء أبوه ليسلم عليه فقال له: إليك عني، فلست منك ولست مني. لماذا يا ابني؟ قال: إني تابعت محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركت دين الجاهلية وعبادة الأوثان. فقال: ديني دينك. فعلمه كيف يسلم فأسلم، وجاءت أمه وزوجته كذلك يقول لكل واحدة منهما كما قال لأبيه وأسلموا. وهكذا كان الرجل يسلم ويفارق أهله ويبتعد عنهم ويبتعدون عنه، ومن أجل ذلك فلقد كانت قريش تصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر، يقولون: ألا ترون أنه يفرق بين الرجل وأبيه وابنه وعشيرته؟ والمهم أن هذا من أسس الدين، أن يكون الرجل متبعا للحق مبتعدا عن أهل البدع. ومن الأدلة على ذلك حديث كعب بن مالك في قصة تخلفه، وهذا حديث طويل كما هو في الصحيحين وكما ذكره النووي في كتابه رياض الصالحين، رياض الصالحين. والشاهد أنه بعد أن مضى عليهم 40 يوما لا ينزل فيهم شيء، الثلاثة الذين خلفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بترك كلامهم، أمر بترك كلامهم قبل ذلك، وبعد مضي 40 يوما أمر كل واحد منهم أن يفارق زوجته حتى يقضي الله فيهما ما يقضي أو فيهم ما يقضي، وبعد ذلك نزلت توبة الله عليهم. والشاهد منه أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم كلامهم، وفي ضمن ذلك عدم التسليم عليهم. وهذا دليل على أن أهل البدع ينبغي أن يشعروا بأن ما هم عليه باطل، فيترك السلام عليهم من أجل ذلك. نعم.
باب ترك السلام على أهل الأهواء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخرساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال اذهب فاغسل هذا عنك. قال وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن سمية عن عائشة أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجر هذا الحجة والمحرم وبعض صفر.
باب ترك السلام على أهل الأهواء. وهذا كفرع للباب قبله، فالباب قبله فيه مجانبة أهل الأهواء، ومجانبة أهل الأهواء تشمل السلام وغيره. أراد في هذا الباب أن يبين أن ترك السلام على أهل الأهواء من الأمور المشروعة في الإسلام، أورد فيه حديث يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر قال قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني. الخليق نوع من الطيب، بزعفران، الزعفران فيه رائحة وفيه صفرة، لذلك نهي عن التزعفر للرجال، ونهي أيضا عن لبس الثياب المزعفرة. فلما قدم عمار بن ياسر فعله قدم من الغزو وقد تشققت يداه، عند ذلك خلقه أهله فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلم عليه، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، وكما جاء في ذلك الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم الذهب، فرد على النبي صلى الله عليه وسلم السلام فلم يرد عليه، وكذلك أيضا بعد أن ذهب وأخذ خاتما من حديد وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه، ثم ذهب فأخذ خاتما من فضة وجاء ورد السلام على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه، وكذلك الوفد الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لبسوا الحرير وتختموا بالذهب، فجاءوا فردوا على النبي صلى الله عليه وسلم السلام فلم يرد عليهم، فذهبوا يسألون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقيل لهم اذهبوا فاستبدلوا ثيابا غير هذه الثياب وألقوا خواتم الذهب ثم أتوا فسيرد عليكم، فذهبوا فألقوا تلك الثياب وأخذوا غيرها وألقوا تلك الخواتم وأخذوا غيرها، فجاءوا فسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليهم السلام. تلقى السلام على أهل الأهواء، والمراد بالأهواء هنا البدع، ولما كان في حجة الوداع قبل أن يسيروا إلى مكة كان لصفية جمل معتل، ف فاضطرت إلى جمل لا أخذ جمل غيره. وكان عند زينب فضل الظهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعطي صفية جملا من التي هي مستغنية عنها، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم من شهر القعدة، بقية شهر القعدة وذي الحجة والمحرم، وشيئا من صفر، ثم أنه عاد إليها قبل أن يأخذه المرض. فأعتقت جارية لها شكرا لله حينما عاد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها كانت تخشى أن يغضب الله لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه أدلة واضحة على ترك السلام على أهل البدع. نعم.
باب النهي عن الجدال في القرآن. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المراء في القرآن كفر.
المراد بالمراء هنا الجدال فيه، ولا ينبغي الجدال في القرآن، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله يجب أن نذعن له ونؤمن به كل الإيمان ونحترمه كل الاحترام. وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه حين كانوا يتجادلون في القرآن، فخرج عليهم وكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، فقال أبهذا أمرتم؟ وأنكر عليهم إنكارا شديدا. فقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المراء في القرآن كفر، يعني أنه قد يؤدي إلى الكفر، لأن التماري ربما يكون أحد المتماريين يرد على صاحبه ولا يسمع كلامه ولا يؤمن بما جاءه به، وربما أدى إلى ذلك العناد والعياذ بالله. فمن أجل ذلك حرم الله عز وجل المراء في القرآن، وحرم الجدال فيه، ونهى عن ذلك أشد النهي. أما قوله كفر فلأن الجدال يؤدي إلى الكفر، فالكفر هنا ليس المراد به الكفر المخرج من الملة، ولكنه لكونه يسبب الكفر سمي كفرا، والأولى أن نترك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما هو عليه حتى لا يستخف به الجهال. لكن حتى لا يفهم بعض طلبة العلم أن كل جدال في القرآن يكون كفرا مخرجا من الملة، لا بد من تبيين هذا لطلاب العلم. يقول: المراء بكسر الميم والمد في القرآن كفر. قال المناوي: أي الشك في كونه كلام الله، أو أراد الخوض فيه بأنه محدث أو قديم، أو المجادلة في الآية المتشابهة، وذلك يؤدي إلى الجحود فسماه كفرا باسم ما يخاف عاقبته، انتهى. وقال الإمام ابن الأثير في النهاية: المراء الجدال والتماري والممارات المجادلة. المهم أنه لا يكون كل جدال أو مراء في القرآن لا يكون كفرا مخرجا من الملة. نعم.
باب في لزوم السنة. قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: حدثنا أبو عمرو بن كثير بن دينار عن حليز بن عثمان عن عبد الرحمن بن عوف عن المقدام عن عبد الرحمن بن عوف عن المقدام بن معدي يكرب.
عندك ابن عوف أو ابن أبي عوف؟
ابن أبي عوف. عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي يكرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، ولا كل ذي ناب من السبع، ولا لقطة معاهد إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراء. قال: وحدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن حنبل وعبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال وحدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إبراهيم بن سعد حاء وحدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي وإبراهيم بن سعد عن سعد بن إبراهيم عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا على غير أمرنا فهو رد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد
قرأت حقيقة الهمزة لا بد منها. حدثنا أحمد بن
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثني خالد بن معدان قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو السلمي وحجر بن حجر قال أتينا العرباض بن سارية وهو ممن نزل فيه ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه فسلمنا وقلنا أتيناك زائرين وعائدين ومقتبسين. فقال العرباض صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال حدثني سليمان يعني ابن عتيق عن طلق بن حبيب عن الأحنف بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون ثلاث مرات.
وفي لزوم السنة أورد فيه حديث المقدام بن معدي كرب الرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. المراد بقوله ومثله معه يراد به السنة، فالسنة وحي كما أن القرآن وحي، وكما يجب علينا أن نأخذ بالقرآن فإنه يجب علينا أن نأخذ بالسنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول منكرا على أقوام سيأتون فيما بعد فيقولون نأخذ بالقرآن ونترك السنة لأنها مشكوك فيها زعموا. وأول من فعل ذلك الخوارج الذين قرأوا القرآن وتركوا السنة فعوقبوا على تركهم السنة، عوقبوا على ذلك بأن أخرجوا العصاة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الإسلام إلى الكفر، فكفروهم وحكموا عليهم بالكفر بمجرد المعاصي، وحكموا عليهم بالخلود في النار، وأنكروا لذلك الشفاعة نتيجة لإنكارهم السنة. فهذا أمر خطير، وقد رأينا من الناس من تراه كارئا كلاء للقرآن، لكنك بعد ذلك تكتشف بأنه خارجي وبأنه والعياذ بالله يعتقد عقيدة الخوارج ويكفر المسلمين بالذنب، وقد يكون وهميا. فهذا تحذير من الشارع، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. جاءت فرقة، أما الخوارج فقد تركوا السنة كلها، لكن جاءت المعتزلة وقالوا نؤمن بالمتواتر من السنة دون غيره. ومن هؤلاء أقوام ممن يزعم لهم بأنهم دعاة إلى الحق، كالغزالي المتأخر وما أشبه ذلك. هكذا يحصل لمن ترك السنة أنه يخذل والعياذ بالله، وتسوء عقيدته. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك رجل شبعان على أريكته. الأريكة هو السرير الذي عليه الحجلة، عليه الفراش والبساط الذي يكون عليه، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول بيننا وبينكم يقول عليكم بهذا القرآن عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا لا يحل لكم الحمار الأهلي، يعني وتحريم الحمار الأهلي من وارد في السنة ولم يرد في الكتاب، ولا كل بناب من السباع كذلك أيضا، ولا كل ذي مخلب من الطير، كل ذلك لا يجوز للإنسان أن يتركه لأنه لم يرد في القرآن. كذلك أيضا لقطة المعاهد لا يجوز لك أن تأخذها إلا أن يستغني عنها صاحبها، ومن نزل بقوم فعليهم أن يقروه، فإن لم يقروه فله أن يعقبهم بمثل قراه، يعني أن يأخذ من أموالهم بمثل قراه. فهذا كله مما لم يرد في القرآن وإنما ورد في السنة. ثم في الحديث الآخر من حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. حجة المعطلين للسنة حجتهم أنهم يقولون أن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، والقرآن حماه الله وحفظه فلا يستطيع أحد التحريف فيه. فلذلك نحن نقول أن الواجب هو الأخذ بالقرآن فقط، هكذا يقولون، ولكن نقول إن السنة هي المصدر الثاني للتشريع، ومن تركها فقد ترك التشريع وترك بعض التشريع الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، علما بأن القرآن فيه مجملات لم لأن القرآن فيه مجملات، لم تبين إلا بالسنة. وقد أنكر عمران بن حصين على من قال له قريبا من هذا الكلام أنكم تأتوننا بأحاديث ما نجدها في كتاب الله، وغضب عليه عمران بن حصين وقال له أتجد في كتاب الله أن الظهر 4 ركعات وأن العصر 4 وأن المغرب 3 وأن العشاء 4 وأن الصبح 2 أتجد في كتاب الله مقادير الزكاة؟ الجواب أن مقادير الزكاة والصلوات ومقاديرها لم تعرف إلا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن مخاطبون بالأخذ بالسنة كما نحن مخاطبون بالأخذ بالقرآن. أما قولهم لا ندري هل صح هذا أم لم يصح، فنقول لهم إن الله تعهد بحفظ شرعه فسهل ويسر للحديث أقواما يأخذون يتتبعون السنة ويأخذونها عن شيوخهم ويمحصونها، فما وجدوا فيه ضعف ضعفوه، يضعفون الرجل فيضعف فتضعف كل مروياته، يضعفون الرجل فتضعف كل مروياته، ويعدلون الرجل ويحكمون له بالعدالة والثقة والضبط فتصح كل مروياته ويؤخذ بها. فمن حفظ الله للسنة أن يسر لها رجالا محصوها وعرفوها وذبوا عنها من بعد الصحابة ووراء إلى زمن أحمد بن حنبل ومن كان معه على هذا المنهج، وكذلك إلى أزمنة بعده، لكن أكثر ما يكون في القرن 2 و3 محص أهل الحديث الحديث وبينوا صحيحه من ضعيفه، ولذلك فإن هذه الكتب دونت معظمها في أول القرن 3 أو 4. فصحيح البخاري كتبه صاحبه في أول القرن الثالث أو ثلثه أو ما أشبه ذلك. وكذلك مسلم، فالبخاري توفي في 258 ومسلم توفي في 262 وأبو داود توفي في 279 والترمذي كذلك حول هذا، إلا أن النسائي وكان آخرهم توفي في 303 بعد عمر طويل في السنة. المهم أن الله هيأ للسنة رجالا محصوها وذبوا عنها وبينوا الصحيح من الضعيف فيها، والحمد لله. فمن قال خلاف ذلك فهو مفتون، من قال خلاف ذلك سواء قال أننا لا نؤمن إلا بالمتواتر كما هو قول جماعة من المبتدعة، أو قال أننا لا نؤمن بالسنة كما تقول الخوارج، فهذان المذهبان رفض السنة كلها مذهب الخوارج، وترك غير المتواتر مذهب المعتزلة، وكلهم ضلال، ونسأل الله العفو والعافية. يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. ثم أورد حديث عائشة، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكذلك يقول قال ابن عيسى قال النبي صلى الله عليه وسلم من صنع أمرا لا على غير أمرنا فهو رد. ثم حديث الإرباض بن سارية، وهو أنه أتاه قوم من التابعين وطلبوا منه أن يحدثهم، فقالوا جئناك مسلمين أتيناك زائرين ومكتبسين وعائدين. فحدثهم العرباض بن سارية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عليهم ذات يوم فصلى بهم صلاة الفجر، ثم أقبل عليهم فوعظهم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع، يعني كأن أجلك قريب وودعتنا بهذه الموعظة. كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال أوصيكم بتقوى الله، أي اتقوا الله. وتقوى الله متضمنة للأخذ بما جاء في كتابه والأخذ بما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا، أي السمع والطاعة لولي الأمر، وإن كان ولي الأمر عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي. لو ما يكون فيه إلا هذا الحديث فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. قال: الخلفاء الراشدين المهديين، أو في رواية المهديين الراشدين. تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا إغراء من النبي صلى الله عليه وسلم، يتضمن الأمر بالتمسك بالسنة وحفظها ومتابعتها والمشي في العقيدة والدين على ضوئها. فقوله عضوا عليها بالنواجذ، هذا إغراء من أشد الإغراء، وحث من أشد الحث على لزوم السنة والإيمان بها ومتابعتها وترك المحدثات من الأمور. ثم بيّن أن كل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة هي الطريق الذي أو المتاهة التي يضل فيها الإنسان فلا يعرف أين اتجاهه وأين مصيره وذلك أن من ترك السنة فإنه قد ترك الاتجاه الصحيح وصار مثل من دخل في متاهة لا يدري أين يتجه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا حديث عظيم يجب علينا أن نأخذ به وأن نتمسك فيه. ربما قيل أن البدعة هنا هل المراد بها كلما ابتدع بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في الدين أو الدنيا ربما قال قائل هذا، ولكن المراد بذلك هو الابتداع في الدين، لأن الدين قد كمل، وأخبر الله بكماله حيث يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وإذا كان الدين قد كمل إذن فمن ابتدع بدعة في الدين بعد كماله فإنه قد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه كتم شيئا من الدين وكذب الله في خبره في إخباره بكمال الدين. هناك كتب ذكرت البدع منها كتاب الاعتصام للشاطبي وكتاب شيخ الإسلام ابن تيمية الذي شرح فيه البدع ورد عليها وغير ذلك من الكتب، يعني ككتاب الشريعة للآجري وكتاب الأبانة الكبرى لابن بطة، كتاب شرح السنة للالكائي وأمثال هذه الكتب وكتب الردود كتوحيد ابن خزيمة والرد على بشر المريسي لعثمان بن سعيد الدارمي والرد على الجهمية له والرد على الجهمية لأحمد بن حنبل وأمثال هذا. الحديث الأخير حديث عبد الله بن مسعود من رواية الأحنف بن قيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا هلك المتنطعون 3 مرات. التنطع هو التعمق في الشيء والتكلف في البحث عنه وما أشبه ذلك، فينبغي لطالب العلم أن يكون وسطا بين الغلو والجفاء وبين التنطع والتكلف وبين التساهل. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى وأن يفقهنا في السنن ويجنبنا البدع إنه جواد كريم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.